ثابت اننا نؤمر بالرفقة ونعمل به ونؤمن بالمتصابه ونرده الى المحكم، وان خفي علينا المعنى سألنا عنه ورددناه الى عالمه. هل الموثق ابن قدامة في المتن الذي معك؟ وما اشكل من ذلك وجب اثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. اذا اشكل عليك بعد آية او حديث لا تتكلم فيه بلا علم الا الله اعلم، ولا تتعرض لمعنى تجهله، ترك التعرض لمعناه ونرد علمه الى قائله الله اعلم ورسوله بما يريد. تقول هذا متى؟ عند المعنى الذي يشكل عليك ولا تعرفه. وما اشكل من ذلك وجب اثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه الى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين اثنى الله عليهم في كتابه فهو به. ولذلك من قواعد اهل السنه في الاستدلال كما سبق معنا الاخذ بالمحكم ورد المتشابه اليه. اذا اشتبه عليك معنى آية ابحث عن المحكم وفسر المتشابه بهذا المحكم. عندما تقرأ قول الله تعالى ان الله يغفر الذنوب جميعا، تقول خلاص الله بيغفر جميع الذنوب، فترده الى المحكم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تقرأ قول الله تعالى ان الله يغفر الذنوب جميعا، فتقول اذا لا نحتاج توبة، لا ترجع الى المحكم واني لغفار لمن تاب وهكذا. فاهل السنة يتعاملون مع نصوص القرآن والسنة بهذه العظمة، بهذا التسليم، بهذا الاتباع، يأخذون بجميع النصوص اجمالا وتفصيلا، يسلمون بالنصوص، يدفعون التعارض بين العقل والنقل، يدفعون التعارض بين نصوص الوحي، يفهمون القرآن على مقتضى لسان العرب لأنه بلسان عربي مبين، يؤمنون بالكتاب كله محكمه ومتشابهه، ويردون يردون المتشابه الى المحكم فيعود الدين كله محكما. اذا اشكل عليهم معنى ايه او حديث قالوا الله اعلم، وبحثوا عن معناها عند من يعلم وسكتوا عما لا يعلمون. المسألة الرابعة، المخالفون لأهل السنة في باب الاسماء والصفات طائفتان على الاجمال، المشبهة وهم كفار، والمعطلة وهم طوائف. الطائفة الأولى الأشاعرة، ويدخل معهم الماتريدية، وبعض الناس يشكل عليهم أن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة، وهذا غلط. الأشاعرة والماتريدية طائفة من الطوائف المخالفة لأهل السنة في هذا الأسماء والصفات. الأشاعرة نسبة لأبي الحسن الأشعري رحمه الله، المتوفى في الثلث الأول من القرن الرابع. فالأمة قبل الثلث الأول من القرن الرابع على أي مذهب كانت في الأسماء والصفات؟ قبل أن يولد الأشعري في النصف الأخير من القرن الثالث، كيف كانت الأمة في باب الأسماء والصفات؟ لا كان لها منهج. فالأشعري ثقة حادثة في الثلث الأول من القرن الرابع ولم يكن لها وجود قبل ذلك. وكذلك الماتريدية فرقة حادثة في الثلث الأول من القرن الرابع، وهم معطلة في باب الأسماء والصفات، لا يثبتون إلا سبع صفات أو 14 أو 20 بطرق عقلية يسلكونها في هذا الإثبات. الطائفة الثانية من المعطلة المعتزلة ينكرون جميع الصفات إجمالا ويثبتون أسماء لا معاني لها. بعدهم طائفة الجهمية ينكرون الأسماء والصفات. بعدهم طائفة رابعة يقال لهم الغلاة، الغلاة في التعطيل، ينكرون الإثبات والنفي. نتفق ولا نقول ان الله لا حي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا سميع ولا اصم ولا بصير ولا غير بصير، هذا هراء وجدل وكفر وزندقة. هؤلاء هم المخالفون لأهل السنة في باب الأسماء والصفات إجمالا، وسنمر عليهم مع تطبيقات إن شاء الله تعالى. إخواني الكرام، المتن الذي معكم شرحه متن مهم، أطلب من إخواني أن يقرأوا ما مر وشرحه للشيخ ابن عثيمين قراءة فاحصة، وإذا أشكل عليك شيء نتعاون في تدارسها أثناء الدرس. إذا نقرأ الكتاب من أوله حتى هنا، هذا أولا. ثانيا، من أول الدرس القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى سنبدأ في أول الدرس بقراءة قاعدة من القواعد التي ذكرها الشيخ في أول الكتاب، ثم نبدأ في شرح كلام الموفق. ومن أول الدرس القادم إن شاء الله ستجد أن الكلام سهل ونبدأ نمشي. الموفق في الثلاث الدروس الأولى وضع الأصول والقواعد والضوابط، بعد ذلك سيذكر الأدلة والشواهد والتطبيقات، ستجد نفسك تمر سريعا مع هذه الدروس بلا تلعثم ولا توقف إن شاء الله تعالى. فأطلب من إخواني قراءة ما مر شرح الشيخ، وإذا أشكل عليك شيء أعلم عليه، وأثناء الدرس إن شاء الله نراجعه سويا. ومن الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنبدأ نمر سريعا. أقول هذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. ولا تنسوا ساعة الإجابة الآن نحو في يوم الجمعة، وإذا يرجى أن تكون ساعة الإجابة فصلوا أنفسكم بالذكر والدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار، على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم والاقتداء بمن والاقتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى.
لكن اللام هنا لم توكيد، وهم بعدها مبتدا، والمعنى يختلف نبرة الصوت. ولهم غير ولهم، والحروف واحدة والتشكيل واحد، لكن المعنى يختلف لأن اللام هذه لم توكيد، وهم بعدها في مقام مبتدا. يعني ممكن نشيل اللام نقول هم على كشفها كانوا أقوى، وتنوئتها باللام للتوكيد. نعم، سنشرح هذا إن شاء الله.
ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثوا إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ورغب عن سنتهم. ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم حسر.
هذا لا الأثر خرجه أبو داود بإسناد صحيح في سننه في كتاب السنة باب لزوم السنة بزيادة من بين فوقهم وكلمة محسر، فما فوقهم من محسر وما دونهم من مقصر. فاللي عنده من في نسخته، اللي عنده كلمة من قبل محسر ومقصر يضبطها محسر ومقصر. هنشرح هذا الآن إن شاء الله تعالى. من اللي في نسخته من؟ طيب، على كل حال هي في الرواية من، والموفق كما ترون قال: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه، فنقله بالمعنى، لكن النص موجود في سنن أبي داود بإسناد صحيح بزيادة من ومضبوطة محسر ومقصر، وسنشرح معناها إن شاء الله تعالى. ويحتمل أن تكون محسر ومقصر على معنى آخر، وتكون ما هنا موصولة بمعنى الذي، فالذي فوقهم محسر والذي دونهم مقصر. سنشرح هذا إن شاء الله تعالى.
فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. فقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. فقال محمد بن عبد الرحمن الأجرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أتوا فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت. فانقطع الرجل. فقال الخليفة: لا يسعك أنت. فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه، وكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه.
وبعد، هذا هو درس اليوم إن شاء الله تعالى، وسنعلق على المهم منه. قول الموفق رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، ثم بعد ذلك قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ثم قول رسول الله، ثم قول المسعود، ثم قول عمر بن عبد العزيز، ثم قول الأوزاعي، ثم المناظرة التي نقلها. بدأ رحمه الله تعالى في الاستدلال من كلام السلفي على الأصول التي ذكرها في أول الرسالة، فإنه في أول رسالته ذكر مجمل أصول أهل السنة في مبحث الأسماء والصفات. فبعدما ذكره رحمه الله تعالى أخذ يستشهد بأقوال الأئمة على صدق هذه الأصول وعلى صحتها. فأول ما نقل، نقل كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال الإمام أحمد رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، يعني سئل الإمام أحمد عن هذه الأحاديث وما أشبهها، أحاديث الصفات، أحاديث النزول وحديث الرؤية وما أشبهه من أحاديث الصفات. قال فيها الإمام أحمد: نؤمن بها. مر معنا أن من قواعد أهل السنة الإيمان بجميع النصوص قرآنا وسنة، ونصدق بها من لوازم الإيمان والتصديق. ومر معنا أيضا الكلام على مثل هذه الألفاظ. وكيف ولا معنى. هذه مسألة وتكلم عنها بشيء من التفصيل. قول الإمام أحمد لا كيف ولا معنى، ما وجهه؟ أما قوله لا كيف فهو صحيح، لا إشكال فيه، مؤمن بالصفات ولا نعلم كيفيتها. ولذلك الإمام مالك لما سئل عن الاستواء كيف هو قال والكيف مجهول، والكيف مجهول. فالإمام أحمد يقول لا كيف، يعني الكيف مجهول، الصفات لها كيفيات لكننا نجهلها، لا نعلم كيفيات صفات الله عز وجل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أما قول الإمام أحمد ولا معنى، هذا لفظ مشكل، هذا لفظ متشابه. يعني متشابه، يعني يحتمل معنى يوافق المحكم ويحتمل معنى آخر. يعني كلمة لا معنى نكرة في سياق النفي، فيدخل فيها لا معنى باطل كما يقول المشبهة، المشبهة لنصوص الأسماء والصفات أثبتوا معاني ولا لم يثبتوا؟ أثبتوا معاني، المشبهة أثبتوا معاني لكنهم غالوا في الإثبات، فقالوا لله يد حقيقة مثل أيدينا وكفروا قبحهم الله، أو قالوا لله يد حقيقة تشبه أيدينا وكفروا قبحهم الله، أو قالوا لله يد كيفيتها كذا وكذا وكفروا قبحهم الله. كفروا بإثبات اليد ولا كفروا بتشبيهها؟ كفروا بإثبات اليد ولا بتمثيلها؟ كفروا بإثباتها ولا بتكييفها؟ إذن المشبهة والممثلة والمكيفة أثبتوا للنصوص معان لكنهم غلوا في الإثبات، فتعدوا القدر المشروع إلى القدر غير المشروع، فأثبتوا صفة مكيفة أو ممثلة أو مشبه. فهم أثبتوا معنى لكنه معنى حق ولا باطل؟ باطل. فكلمة الإمام أحمد تحتمل نفي هذا المعنى، وتحتمل نفي المعنى الذي يثبته المؤولة. المؤولة أثبتوا للنصوص معاني، قالوا لله يد معناها القدرة، لله يد معناها النعمة، هذا معنى ولا لا؟ باطل ولا حق؟ باطل. يد معناها القدرة، يد معناها، هذا معنى باطل أثبته المؤولة. كلمة الإمام أحمد تحتمل نفي هذا المعنى، المعنى الباطل الذي أثبته المؤولة أيضا. وقول الإمام أحمد لا معنى يحتمل أنه لا معنى للنصوص أصلا، نؤمن بها ألفاظ لا معاني لها، فتكون هذه الكلمة موافقة لمذهب المفوضة، ومذهب المفوضة باطل. إذن كلمة الإمام أحمد تحتمل صوابا وحقا وتحتمل ضلالا وخطأ، فصارت من المتشابه. قاعدة أهل السنة إخواني في المتشابه، حفظني الله وإياكم، انتبهوا معي، المتشابه موجود في القرآن، بل موجود في الوحي كله، قرآن وسنة. وقلنا المتشابه لفظة تحتمل معنى يوافق المحكم وتحتمل شيئا آخر. الراسخون في العلم يفسرونها بالمحكم ولا يفسرونها بالمعنى الآخر، أما الذين في قلوبهم زيغ فيفسرونها بالمعنى الباطل. المتشابه موجود في الوحي قرآن وسنة، وموجود في كلام الصحابة من باب أولى، وموجود في كلام التابعين فمن بعدهم إلى يوم القيامة. إذن المتشابه موجود في كلام الله، في كلام رسول الله، في كلام الصحابة، في كلام التابعين فمن بعدهم. والقاعدة في التعامل مع المتشابه واحدة، كما تتعامل مع المتشابه في القرآن تعامل مع المتشابه في السنة، تعامل مع المتشابه في كلام الأئمة. فإن وجدت في القرآن لفظة تحتمل حقا وتحتمل شيئا آخر من جهة اللفظ والتركيب تفسرها بالحق ولا بالباطل؟ بالحق، والله عز وجل ما أراد إلا الحق. لكن هنا سؤال، الله عز وجل أتى بالمتشابه في القرآن وأراد منه حقا، طب لماذا أورده ربنا عز وجل على صيغة تحتمل حقا وتحتمل شيئا آخر؟ لماذا؟ الإمام محمد بن إسحاق بن يسار ذكر الحكمة من ذلك ووص عليها، بيّن أن الحكمة ورود المتشابه في القرآن الكريم بل وفي الوحي كله، الحكمة ابتلاء الله عز وجل لعباده، هل سيصرفون هذا المتشابه عن معناه الحق إلى الباطل أم سيصرفونه إلى المعنى الحق لا غير؟ ابتلاء من الله لعباده، هل سيحرفون هذا المتشابه عما أراد الله أم سيفسرونه بالمحكم الذي أراده الله؟ كما أن الله عز وجل يبتلي عباده بالحلال والحرام، ينظر هل العباد سيسلكون مسالك الحيل لتحليل الحرام وتحريم الحلال أم سيسلمون لأمر الله عز وجل. إذن المتشابه إخواني الكرام الحكمة منه ابتلاء العباد، كما نص على ذلك غير واحد من أئمة السلف أن الله عز وجل يبتلي به العباد، هل سيفسرونه بالمحكم أم سيحرفونه عن وجهه ويتبعوا زيغ قلوبهم أو يتبعوا أهواءهم؟ واضح الحكمة من المتشابه إخواني؟ هذه الحكمة أيضا موجودة في كلام الأئمة، فالله عز وجل يبتلي عباده بكلام أئمة متبوعين في الأمة في كلامهم شيء متشابه. من هذا المتشابه كلمة الإمام أحمد لا معنى. طيب كلمة لا معنى تحتمل أن الإمام أحمد ينفي المعنى الحق وينفي المعنى الباطل، فماذا نفعل؟ نرجع إلى كلام الإمام أحمد الآخر المحكم، هل الإمام أحمد ينفي المعنى كله أو الإمام أحمد يثبت المعنى الحق وينفي المعنى الباطل؟ إذا رجعنا إلى كلام الإمام أحمد ومواقفه نجد أنه رحمه الله ورضي عنه يثبت المعنى الحق وينافح عنه ويصبر عليه ويحتسب رضي الله عنه ورحمه. وتذكرون القصة المشهورة محنة خلق القرآن، لما قال الناس القرآن مخلوق هل الإمام أحمد قال اسكتوا لا تثبتوا معنى لا تقولوا مخلوق ولا تقولوا غير مخلوق؟ لا، وقف رحمه الله ورضي عنه وصبر على العذاب والأذى والحبس والسجن والجلد وقال القرآن كلام الله غير مخلوق. إذن فهو يثبت معنى للنصوص، وهذا كثير عنه، لكني أذكر مثال بمحنة خلق القرآن لأنها أشهر ما يذكر عن الإمام أحمد. إذن الإمام أحمد يثبت معاني للنصوص وينافح عنها ويرد المعنى الباطل، لما قالوا القرآن مخلوق هذا معنى باطل رده ونفاه، وأثبت المعنى الحق قال غير مخلوق. إذن لما يأتي الإمام أحمد يقول لا معنى، لابد نفهم كلمة الإمام أحمد في ضوء كلامه المحكم. إذن الإمام أحمد لا معنى كما يقول المشبهة، لا معنى كما يقول المكيفة، لا معنى كما يقول الممثلة، لا معنى كما يقول المؤولة، أما المعنى الحق فإنه يثبته رحمه الله ورضي عنه. إذن هذه الكلمة تفهم في ضوء كلامه المحكم من إثبات المعنى الحق ونفي المعنى الباطل. قال رحمه الله: ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن هذا أن أهل السنة لا يردون بدعوى التعارض، ولا بدعوى معارضة العقل، ولا بدعوى أنه من المتشابه، لا يردون تحت أي سبب أو دعوى من دعاوى الرد، كما تقدم معنا في الدرس السابق بتفصيل. قال رحمه الله: ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. هنا مسألة نتكلم عنها بشيء من التفصيل. من قواعد أهل السنة في باب الأسماء والصفات التوقيف، يعني لا يثبتون شيئا إلا بنص، ولا ينفون شيئا إلا بنص. ولذلك إن الله يقول هنا إيه: ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، ويقول بعد سطر: ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ويقول بعد سطرين: ولا نتعدى القرآن والحديث. يعني نقف على النص. إذن من قواعد أهل السنة لا يصفون الله ولا يسمون الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه وسمى به نفسه في الوحي، قرآن كان أو سنة. وهذه تسمى قاعدة التوقيف عند أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وأظنها واضحة ولا تحتاج تعليقا أكثر من ذلك. قال رحمه الله تعالى: بلا حد ولا غاية. وهذه إن شاء الله تعالى سنحتاجها في مبحث الاستواء، فعلموا عليها، وإذا جئنا إلى مبحث الاستواء ذكروني بها إن شاء الله تعالى. قوله بلا حد ولا غاية. قال رحمه الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تقدم معنا أن هذه الآية من أعظم القواعد في باب الأسماء والصفات، فإنها ترد على المشبهة والممثلة والمكيفة ليس كمثله شيء، وترد على المعطلة وهو السميع البصير، فتثبت لله عز وجل سمعا وتثبت لله عز وجل بصرا. قال رحمه الله: ونقول كما قال، ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك. هذا شاهد من شواهد التوقيف، قاعدة التوقيف. قال: ولا يبلغه وصف الواصفين. هذه الجملة أيضا قاعدة من قواعد أهل السنة. ولا يبلغه وصف الواصفين، فيها قاطع الطمع عن إدراك الكيفية. وأفضل خلق الله أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو قائلا: وأحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحصي ثناء على ربه، فالخلق من بعده لا يحصون ثناء على ربهم عز وجل. ولذلك الإمام أحمد يقول: ولا يبلغه وصف الواصفين. ثم قال: نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. تكلمنا عن المحكم المتشابه بتفصيل في آية آل عمران، وقلنا أن المحكم معناه الواضح الدلالة الذي لا يلتبس معناه على أحد، والمتشابه الذي فيه التباس في المعنى، يحتمل معنى يوافق المحكم ويحتمل شيئا آخر. لكن انتبهوا معي إخواني هنا، احتمال المتشابه لوجهين، هل هو يحتمل وجهين في مراد الله، أن يحتمل وجهين من جهة اللفظ لكن من جهة مراد الله لا يحتمل ولا شيئا واحدا؟ السؤال واضح؟ أسأل مرة أخرى. المتشابه الذي يحتمل وجهين، هل هو يحتمل وجهين من جهة الألفاظ، أم يحتمل وجهين من جهة مراد الله عز وجل، أم يحتمل وجها واحدا من جهة مراد الله ووجهين من جهة الألفاظ والمعاني؟ إخواني، الله يبارك فيك، الله عز وجل لم يورد به إلا معنى واحدا المعنى الحق الذي يوافق المحكم. الله يبارك فيك، هذا مراد الله منه، المعنى الحق الذي يوافق المحكم. أما المعنى الآخر فهو من جهة دلالة اللفظ، لماذا ساقه الله على هذا المنحى وقد أراد به الحق ابتلاء للعباد؟ هل سيفسرون المتشابه بالمحكم أم سيتبعون أهواءهم ويزهون عن الحق؟ وإنما أحمد يقول نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، تكلمنا عن هذه بالتفصيل في الدرس السابق. لكن لا تنسى المتشابه يدخل في كلام الرسول وفي كلام الأئمة. إذا وجدت عن إمام كلمة متشابهة ماذا تصنع؟ تفسرها بالمحكم. وهنا أمر مهم إخواني، إذا ضبطت منهج أهل السنة في الأسماء والصفات لن تجد مشكلة بإذن الله بعد ذلك. لماذا؟ مهما يرد عليك من المتشابه فإن الله بإذن الله سيوفقك إلى معرفة الوجه الحق الذي وافق المحكم. أما إذا لم تضبط منهج أهل السنة فكلما ورد عليك مشكل أو متشابه اضطربت، لا تستطيع تتصرف. فلذلك أوصي نفسي وإخواني بضبط منهج أهل السنة ضبطا تاما، وإذا جاءك مشكل وعرفت الجواب عنه فأجب، وإن لم تعرف الجواب عنه قل لا أدري، المحكم عند أهل السنة كذا وكذا وكذا، أما هذا المشكل لا أدري معناه، انتظر حتى أبحث أو أرد المسألة إلى من يعلمها، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. هذه طريقة شرعية. طيب، قال رحمه الله ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. التشنيع كما يقول صاحب تاج العروس تكثير الشناعة، التشنيع تكثير الشناعة، وشنع عليه الأمر تشنيعا يعني قبحه، شنع عليه الأمر يعني قبحه. أهل الضلال من المعطلة والمشبهة يشنعون على أهل السنة، فالمعطلة الذين يعطلون الصفات إذا وجدوا أهل السنة يثبتونها قالوا أهل السنة مشبهة ومجسمة وكذا وكذا، يشنرون عليهم يثيرون عليهم القباحات. ما موقف أهل السنة تجاه تشنيع المشنعين؟ قال الإمام أحمد ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، يعني لقباحة أثارها ضدنا المبتدعة. لا نزيل عن الله صفة لشناعة شنعت علينا، لأننا لا نتجاوز القرآن والحديث، نقول بما قال الله وقال رسوله، فقولنا حق، فمهما اتهمنا المبتدعة فنحن على حق لن نتركه مهما شنعوا علينا. وترك الحق من أجل التشنيع صفة لمرضى القلوب، وأما أهل الثبات والرسوخ لا يتركون الحق من أجل تشنيع المشنعين. وهذا إخواني الكرام ليس في مبحث الأسماء والصفات فقط، بل في مباحث الدين كلها. الشاب يلتزم بالهدي الظاهر فيطلق لحياته ويكون ظاهره على السنة من جهة ثوبه، ومن جهة بيته ينظفه من المنكرات فلا يدخل فيه آلات له ولا يجعل فيه تصوير ونحو ذلك وموسيقى ونحو ذلك من المنكرات. يشنع عليه المشنعون، متشدد، متزلت، متطرف، إرهابي، كذا وكذا. من أجل هذا التشنيع يترك التزامه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا نترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشنيع المشنعين، ولا نترك اتباع الحق لتشنيع المشنعين علما كان أو عملا. فلا نترك شيئا من الاعتقاد لتشنيع المشنعين، ولا نترك شيئا من العمل لتشنيع المشنعين. هؤلاء لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، ولا ينفعك إلا عملك الصالح. فاثبت على الحق ما دام أنه حق، فاثبت عليه ولا تترك حقا من أجل تشنيع أحد. ثبتني الله وإياك على الحق. قال رحمه الله: ولا نعلم كيف كنا ذلك. هذا مر معنا في نفس التكليف، وأن أهل السنة يثبتون أسماء الله وصفاته من غير تكييف إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن، يعني ما جاء نثبته، ما جاء مثبتا نثبته، وما جاء منفيا ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت عنه. هذا مختصر التعليق على كلام الإمام أحمد، وهو كلام نافع، وأوصيكم أن تراجعوا ترجمة الإمام أحمد في الكتب التي ترجمت له، فإن الوقوف على تراجم السلف مهم حتى تقتدي بما ييسره الله لك من الاقتداء بآثارهم رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين. بعد ذلك كلام الإمام الشافعي، قال رحمه الله تعالى: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المقولة ثابتة عن الإمام الشافعي بسند صحيح، وفيها أمران، فيها أمران. الأمر الأول: الإيمان المجمل. والإيمان المجمل إخواني الكرام فرض عين على كل مسلم. الإيمان المجمل بالقرآن والإيمان المجمل بالسنة فرض عين على كل مسلم. فنحن نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله. بلغنا هذا الشيء أو لم يبلغنا، فهمنا معناه أو لم نفهمه، فنحن مؤمنون بالقرآن كله. في بعض الناس مسلمين بعض الآيات من القرآن لم يسمعوها، هو مؤمن بالقرآن كله ولو لم يسمعها. كثير من آيات القرآن لا يفهمها، هو مؤمن بها ولو لم يفهمها. يؤمن بكلام رسول الله كله ولو لم يبلغه ولو لم يفهمه. هذا معنى الإيمان المجمل. فنقول كلنا آمنا بالله وبما جاء عن الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله. المسألة الثانية التي في كلام ابن الشافعي: التسليم للنصوص. وتقدم معنى التسليم، أن يكون النص هو القائد، هو الحاكم، هو الإمام، وأن يكون هواك تبعا لما جاء في النصوص. الإمام الشافعي يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ليس على مرادي ولا هواي. فهذا يسلم لدلالة النص مهما قاده النص إن قاد. ويقول: آمنت برسول الله وما جاء على مراد رسول الله. فهذا أيضا التسليم للنص، وأن يكون النص هو القائد وهو الإمام، وأن يكون الهوى هو التابع وهو المأمون. قال الموفق رحمه الله تعالى: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنه. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم. وهنا مسألة مهمة، وهي: من السلف ومن الخلف، وما منزلة فهم السلف ونصوص الأسماء والصفات. المسألة الأولى أو الفقرة الأولى قاعدة من قاعدة للسنة، يعبرون عنها كالتالي: حجية فهم السلف ونصوص الأسماء والصفات. حجية فهم السلف ونصوص الأسماء والصفات، يعني فهم السلف حجة يلزم أهل السنة اتباعها. أين الدليل على أن فهم السلف بنصوص الأسماء والصفات حجة؟ القرآن والسنة والإجماع. أين دلالة القرآن على أن فهم السلف حجة؟ قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. رضي الله عنهم لسلامة عملهم أم لسلامة علومهم؟ للاثنين. أحسنت. طيب، من الذي أخبر برضا الله عز وجل عنهم؟ الله عز وجل. وإخبار الله عز وجل عن ذلك تزكية لهم أم ليست تزكية؟ تزكية. تزكية لظاهرهم أم تزكية للظاهر والباطن؟ نعم، لأنها تزكية من عليم خبير، فهو يزكي ظواهرهم وبواطنهم، علومهم وأعمالهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. من دول؟ الصحابة بس والتابعون لهم بإحسان. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لأن الناس بعد السلف إما مخالف أو متبع بإساءة أو متبع بإحسان. المخالف ليس لنا معه كلام، والمتبع بإساءة إما مقصر أو فيه غلو، المتبع بإحسان هو الوسط كما سيأتي الآن، هم الممدوحون. فلما مدح الله علومهم أصبحت علومهم حجة علينا، أصبحت علومهم حجة علينا. طيب، هذا شيء من دلالة القرآن على حجية فهم السلف بنصوص الأسماء والصفات. دلالة السنة، قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونه. قال النبي: خير الناس لعلومهم ولا لأعمالهم؟ للاثنين. ليه؟ لأنها تزكية وحي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فهذا تزكية لعلومهم وأعمالهم لظاهرهم وباطنهم. فلما زكى النبي علومهم أصبحت هذه العلوم حجة علينا. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الطائفة المنصورة، قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني علما وعملا. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، من أعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وسيأتي معنا هذا الحديث. وأما دلالة الإجماع فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أهل السنة على أن فهم السلف الصالح حجة واجبة الاتباع، وأخبر أن هذا من المعلوم بالضرورة من الدين. ولذلك ابن قدامة يقول: وعلى هذا درج السلف. قال: وأئمة الخلف. نأتي الآن إلى المسألة الثانية: من السلف ومن الخلف؟ ابتداء، من السلف الذين هم حجة علينا في فهومهم لنصوص القرآن والسنة؟ باختصار شديد حتى لا أطول المقام، السلفية تطلق ويراد بها أحد معنيين: السلفية تطلق ويراد بها احد معنيين، تطلق على جماعة كانوا يعيشون في القرون الثلاثة المفضلة، خير الناس قرن ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، فالسلفيات تطلق ويراد بها جماعة يعيشون في حقبة تاريخية معينة تنتهي سنة 220 هجرية تقريبا، يعني ليست 300 سنة كما تبادر إلى الفهم من كلمة قرن بالاصطلاح المعاصر. وتطلق السلفية ويراد بها معنى آخر، طريقة للفهم والاستدلال. إذن تطلق على جماعة وأشخاص وتطلق على طريقة. هذه الجماعة كانوا يعيشون في قرون ثلاثة مفضلة تنتهي 220 هجرية تقريبا، أواخر دولة بني أمية وأوائل دولة العباسيين. وتطلق ويراد بها طريقة للفهم والاستدلال. طيب احنا ناخد السلفية بأي معنى؟ بالاثنين. لماذا؟ ركز معي، هذا كلام مهم. لماذا نأخذ السلفية بالمعنيين؟ لما يأتي. نأخذها بالمعنى الأول الذي هو جماعة تعيش في حقبة تاريخية محددة لتكون ميزانا نحتكم إليه عند الخلاف. أنا وأنت في مسألة من مسائل الأسماء والصفات اختلفنا، لا قدر الله ذلك ونجانا الله وإياكم من كل خلاف وشقاق، اختلفنا على سبيل المثال، أقول لك اصبر تعال نرجع إلى أصحاب القرون المفضلة، هل أحد قال بهذا القول الذي قلته أو أحد قال بقولي؟ نشوف إيه اللي قالوه، فكلامهم حجة عليه وعليك. إذن هذا التحديد التاريخي نستفيد منه إيه؟ الميزان الذي نحتكم إليه عند الخلاف. قل هيا نرجع إلى أصحاب القرون الثلاثة المفضلة المشهود لهم بالخيرية بالقرآن والسنة والإجماع لنحتكم إلى كلامه. واضح إخواني الكرام؟ إذن المعنى الأول نستفيد منه إيه إخواني؟ ميزان نحتكم إليه عند
تدعى الفهم والاستدلال. ونستفيد منه ايه؟ نستفيد منه فائدة عظيمة، وهي هذه الطريقة في الفهم والاستدلال تخرج المبتدعة الذين كانوا يعيشون في القرون المفضلة، الخوارج متى ظهروا في خلافة علي؟ هذا من القرون المفضلة ام لا؟ هل الخوارج منهم؟ لماذا؟ لأنهم لم يعيشوا معهم ولا لم يسلكوا طريقتهم؟ لم يسلكوا طريقتهم. فالطريقة هذه من تركها فليس بسلفي ولو عاش بينهم. في الخوارج كانوا يعيشون بين الصحابة، الشيعة يعيشون بين الصحابة، الجهم والجعد بن درهم كانوا يعيشون بين التابعين. فلابد من هذا التعريف الذي هو طريقة متبعة لتخرج من كان يعيش بينهم وهو ليس على طريقته، وأيضا هذه الطريقة تلحق بهم من جاء بعدهم من أصحاب القرون التي بعد القرون المفضلة، فمن تابع طريقتهم الآن فهو سلفي وهو لم يعش بينهم. فمثلا الشيخ ابن باز رحمه الله سلفي ولو لم يعش في القرون الثلاثة، سلفي من جهة الحقبة التاريخية ولا من جهة الطريقة؟ من جهة الطريقة، طريقة الفهم والاستدلال. الشيخ أحمد شاكر من علماء مصر رحمه الله سلفي وهو لم يعش بينهم، والحمد لله كثيرون في هذا العصر معروفون منهم
من هم يعيشون في مصر ومن هم في خارجها. إذا السلفية تطلق ورجل جماعة عيش رقمة تاريخية نحتاج هذا حتى يكون ميزان نحتاج إليه عند الخلاف، وتطلق ورجل طريقة مسلوكة في الثاني والاستدلال نحتاج هذه الطريقة حتى نخرج المبتدع الذين يعيشون بين الصحابة ونلحق من جاء بعد القرون الثلاثة من أصحاب المنهج السلفي نلحقهم بالسلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم، بقول رسول الله ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ومن الخلف؟ الخلف من لم يسلك طريقة السلف سواء عشرين أو جاء بعدهم. ابن قدامة هنا ماذا أراد بقوله السلف والخلف؟ هل أراد المعنى اللغوي أم المعنى الاصطلاحي؟ أراد في السلف كلمة السلف أراد بها المعنى اللغوي والاصطلاحي، لأن السلف من تقدمك من سبقك، والسلف أصحاب القرون المفضلة، فهي على كل حال معناها صحيح سواء فسرناها اللغوي أو الاصطلاحي. أما الخلف أراد رحمه الله المعنى النهوي فقط ولم يرد المعنى الاصطلاحي، يعني أراد وعلى هذا درج السلف ومن جاء بعدهم من أتباعهم. أما الخلف بمعنى الاصطلاحي الذين هم أصحاب البدعة ونوردها هنا ابن قدامة رحمه الله، فأراد الخلف هنا بالمعنى اللغوي يعني السلف ومن جاء بعدهم ممن سلك سبيلهم رضي الله عنهم أجمعين وجمعنا بهم في الجنة. قال كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله، تقدم معنا معنى التأويل. وقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. أين حذرنا وأين أمرنا وأين أخبرنا؟ يأتي بالأدلة فيقول عليكم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. التأويل محدث لم يكن في القرون الثلاث، التفويض محدث لم يكن في القرون الثلاث، التكييف محدث لم يكن في القرون الثلاث، التشبيه التمثيل كل هذا محدث لم يكن في القرون الثلاثة. فإياكم ومحدثات الأمور علمية كانت أو عملية، عقبية كانت أو تعبدية، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أوصي إخواني بمراجعة شرح هذا الحديث من جامع العلوم والحكم لنعمان بن رجب الحنبلي كما هو أجاب في شرحه رحمه الله تعالى. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأخبر الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد ذكر له من كل شيء علما، حتى ما من طائر يطير جناحيه في السماء إلا ذكر له منه علما صلى الله عليه وسلم. وكلمة الإمام العالم بن مسعود رحمه الله رضي عنه جمعنا في الجنة اتبعوا ولا تبتدعوا، سيحتاجها مع كلام الإمام الأوزاعي بعد قليل في الرد على بدعة معاصرة سنذكرها إن شاء الله في فيها الآن بعد ما ننتهي من كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. قال وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه كيف حيث وقف القوم. الحقيقة كلام عمر بن عبد العزيز كلام متين جدا وصيته غالية، وهو أرسلها رسالة لأحد الناس طلب منه أن يخبره بمنهج أهل السنة في القدر، فرد عليه في رسالة طويلة اقتطف منها الإمام ابن قدامة هذا المقطع، وهي محرجة في سنن أبي داود في أواخرها في كتاب السنة باب لزوم السنة، وإسناده صحيح ثابت عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه. الكلام من كلام موفق كذ حيث وقف القوم، يقصد الصحابة، يعني لا تتجاوز ولا تتعدى، وهذا هو التوقيف الذي تكلمنا عنه قبل قليل، فإنهم عن علم وقفوا وببشر نافذ كفوا، يعني السلف من الصحابة ومن بعدهم امتنعوا عن المحدثات ومنعوا الناس منها لا عن جهل بها ولا عن انشغال عنها، بل عن علم تام بأنها محدثات. لأن المؤولة من الأشاعرة وغيرهم إذا قيل لهم يا إخواننا هذا التأويل ما قال به الصحابة، والأشاعرة يقولون أيوة الصحابة ما قالوش بالتأويل لأنهم كانوا مشغولين في الجهاد والتعبد، ما كانوش فاضيين للعلم، عشان كده احنا أعلم منهم، عشان كده طريقتنا أعلم وأحكم. ومتكلمين لما يقولون يا جماعة أهل السنة ما أثبتوا مسائل الاعتقاد بهذه الطرق الكلامية، الصحابة لما يتكلموا في هذه الطرق الكلامية قالوا إيه الصحابة لما يتكلموا بهذه الطرق لأنهم كانوا جهلة وكانوش عارفين المنطق الأرسطي، لكن لما نحن عرفناه ظهر لنا العلم. وهؤلاء وهؤلاء لم يوقروا الله عز وجل ولا رسوله ولا صحابته الكرام ولم يعرفوا قدرهم. قوم زكاهم الله في كتابه، زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على فضلهم وعلمهم، فيأت الأشاعرة فيزعمون أنهم أعلم منهم، ويأتي المتكلمين فيزعمون أنهم أعلم منهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم ما يقولون إلا كذبا. إذا هم كفوا عما كفوا عنه عن علم لا عن جهل. قال ولهم على كشفها كانوا أقوى، يعني على كشف أمور الدين كانوا أقوى منكم لو كان ما كشفتموه من الدين. يا متكلمون يا متأولة يا لو كلامكم من الدين وكشفكم من الدين كان الصحابة أقوى على كشفه منكم، ولهم على كشفها يعني مسائل الدين كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، ولو كان فيما تكلمتم فيه من المسائل فضل كانوا من أحرى به، لأنهم أسبق الناس لكل فضل. كنتم خير أمة أخرجت من الناس، وهذا الخطاب المقصود به الصحابة أصالة ومن بعدهم بالتبعية. فلو كان فيما تكلمتم فيه فضل لكان الصحابة أسبق إليه منكم. فلئن قلتم حدث بعدهم، يعني لئن قلتم هذه الأمور جاءت من بعدهم ولم يكن لهم بها علم، فأرد عليكم قائلا، لمن عمر بن عبد العزيز يقول فأرد عليكم قائلا ما أحدثه إلا من خالف هديهم وراغب عن سنتهم في سنن أبي داود، وإنهم هم السابقون. يشير إلى أنهم حجة وواجب علينا الاقتداء بهم، فكل حدث حدث بعدهم ما أحدثه إلا المخالفون، والمخالفون راغبون عن سنتهم وليسوا ممدوحين، لأن الممدوحين المتبعون لهم بإحسان، وأنتم ما اتبعتموهم بإحسان، يقصد المخالفين. ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي عن كلامه في الدين كافر شاغل. قوله فما فوقهم من محصر على رواية أبي داود، وما دونهم من مقصر، هذه تحتاج شيء من التوضيح. محصر مدتها في اللغة حصر يحصر حصرا يعني كاشف يكشف كشفا، حصر الثوب عن رأسه يعني كشفه، ولا تقوم الساعة حتى يحصر أو يحصر الفرات عن كنز من ذهب، يعني حتى يكشف. فمادة محصر مادتها حصر يحصر يعني كشف يكشف. يقول فما فوقهم من محصر، يعني الصحابة كشفوا أمورا من الدين وتوقفوا عند حد معين لم يتجاوزوه، فلو جاء شخص فقال لا أنا أكشف أكثر مما كشفوا، نقول له ليس بعد كشفهم كشف، وكل كشف فوق كشفهم إحداث في الدين وغلو نهينا عنه. فما فوقهم من محصر، فما فوق كشفهم من كشف، وكل كشف فوق كشفهم فإنما هو إحداث في الدين وخروج عن الاتباع. واضح المعنى؟ وما دونهم من مقصر، مقصر هذا مصدر ميمي، مثل محصر مصدر ميمي، مادته قصر يقصر يعني حدث يحبس، حر مقصورات في الخيام، رزقنا الله وإياكم، يعني محبوسات. يقول الإمام عمر بن عبد العزيز إن السلف وقفوا عند حد لم ينزلوا عنه، يعني الأمور إخواني ثلاث، إفراط وتفريط ووسط، غلو وتقصير ووسط. الصحابة كشفوا وقبل أن يصلوا إلى حد الغلو وقفوا فلم يتجاوزوا، ونزلوا وقبل أن يصلوا إلى حد التقصير وقفوا. فلو جاء شخص فقال الصحابة حبسوا نفسهم عند حد معين، أنا أحبس نفسي أكثر منهم، يقول لا، ما دونهم من مقصر، كل حبس دون حبسهم يعني كل حبس تحت حبسهم فهو تقصير، كما أن كل كشف فوق كشفهم غلو، كذلك كل حبس دون حبسهم فهو تقصير. السلف أمة الوسط، وكما قيل شر الأمور خير الأمور الوسط الوسيط، وشرها الإفراط والتفريط. أما من قال فما فوقهم يحسر، يعني الذي يحاول أن يتجاوز علومهم وأعمالهم يحسر،
مادتها حشر يحشر، فهو حصير يعني فهو كليل تعب. الله يبارك فيه. فمادتها غير مادة حشر يحشر حشرا يعني كشف يكشف، مادتها من التعب والإعياء، فمن حاول أن يتجاوزهم تعب وعجز وانقطع وكل. ثم الدين متين فأول فيه برفق، فمن أراد أن يتجاوزهم ينقطع، فما فوقهم محصر، من أراد أن سينقطع ويعجز، ومن دونهم مقصر، ومن وقف وابتعد ولم يصل إلى حد الاعتدال ولم يقترب منه فهو مفرط ومقصر، لقد قصر عنهم قوم فجثوا. قصر بفتح الصاد، وتجاوزهم آخرون فغلوا، هذا تفسير وتوضيح لكلمات فما فوقهم من محسر وما دونهم من مقصر، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم يعني وسط، وخير الأمور الوسط الوسيط وشرها الإفراط والتفريط. ننتقل إلى كلام الإمام أبي عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى، قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. الإمام الأوزاعي يوصينا باتباع آثار السلف. ألف بعض المعاصرين كتابا سماه السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهبا إسلاميا، فزعم أن السلفية ليست مذهبا، وزعم أن اتباع السلف بدعة، لأن السلف لم يأمر الناس باتباعهم، وكذب، فإن الله أمرنا باتباعهم، والرسول أمرنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، والله قال: والسابقون إلى ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وابن مسعود قال: اتبعوا ولا تبتدعوا. والأوزاعي هنا يقول: عليك بآثار من سلف وإياك وراء الرجال. وأيضا الإمام عمر بن العزيز أمر باتباع السلف، فاتباعهم فرض لازم، والخروج عن اتباعهم بدعة أو كفر والعياذ بالله. يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقلب. اتباع آراء الرجال والإعراض عن الوحي ورد قلب أعظم من الذنوب، أقصد الكبائر التي ليست من هذا الجنس. والإمام ابن القيم في بنيته له كلام طيب في هذا المقام، لكن معنا أربع دقائق. له كلام طيب في هذا المقام، يقول مبينا أن الذنوب أمرها سهل ويسير لأنها تحت المغفرة، أما الإعراض عن القرآن والسنة واتباع آراء الرجال فهو خطر، وقد يسرب الإنسان إلى الكفر. يقول أبيات عظيمة في هذا المعنى، يقول: والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكننا أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرسها ما كان ذاك بمنة الرحمن، يدعو أن يقع ذلك في الأمة. والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكننا أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرسها ما كان ذاك بمنة الرحمن. وأسأل الله أن يثبتني وإياكم حال اتباع وحيه غير مباطن عين وعملا. المناظرة الأخيرة وهي مناظرة واضحة واعمى لازمة سهلة، لكني أنبه فيها على أمرين. ندار هذه المناظرة على نقطتين: العلم والبلاغ. علم الدين أي الناس أولى به، رسول الله أم نحن؟ رسول الله هو الذي جاء بالدين. طيب، إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الدين يكتمه أن يبلغه؟ يبلغه، وإن لم يفعل فما بلغ رسالة الله. ونحن نشهد أنه بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه البدعة بما قال السلفي للمبتدع، هذه البدعة التي تدعو لها الناس، هل علمها الرسول والصحابة أم لا؟ قال لم يعلموه. قال شيء ما علموه تعلموه، تعلموا أنت؟ شيء لم يعلمه النبي تعلمه أنت؟ فرجع الرجل خلاص علموه. قال ممتاز، الثلاثة اللي علموها دول دعوا الناس إليها أم سكتوا؟ قال سكتوا، ما دعوش الناس إليه. قال طيب، شيء سكتوا عنه ووسع عن السكوت ألا يسعوك أنت؟ فسكت الرجل وانقطع. إذن لا من مسألة في الدين إلا وطريق علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غير. فمن أتى بمسألة من الدين لم يتكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمردودة عليه ولا تقبل وتحت الأقدام توضع. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى وعلم النافع. فلا علم نافع إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما من بدعة تتبع إلا وهي تحت الأقدام ولا كرامة. وما حدث في الدين، ولذلك الصحابة كانوا شدودين على أهل البدع، الصحابة من بعده من السلف الصالح حتى هذا العصر. هذه المناظرة التي اختصرها الموفق نقلها الاعتصام، نقلها الشاطبي الاعتصام مطولة وفيها عبرة وله عليها تعليق طيب. يقول الراوي في أولها إن هذه البدعة كانت بدعة خلط القرآن، وهذا الشيخ الذي تكلم جيء به مقيدا إلى الواثق الخليفة. ابن الواثق يحكم يقول: فجاء هذا الشيخ مقيدا حسن الشيبة فسلم غير هياب، يعني لم يخل، ودعا فأوجز. قال: فرأيت الحياء والرحمة في حلاليك الواثق للشيخ. شيخ جاي من الشام من أذنة مقيد في القيود، كبير في السن شاي، فسلم ودعا للخليفة وأوجز. الخليفة نظر إليه فاستحيا ورحمه بكبر سنه. فقال له الخليفة: يا هذا، أجب أبا عبد الله أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي الظالم المرتدع الذي كان يحكم على الناس بالسجن والقتل إذا لم يقولوا بخلق القرآن. قال: أجب أبا عبد الله. فقال الشيخ الشامي هذا الكبير الناشر: يا أمير المؤمنين، إنه يضعف ويصغر عند المناظرة. قال الراوي: فانقلبت الرحمة غضبا على الشيخ. وقال الخليفة يقول: أبو عبد الله يصبر ويضعف أمامك أنت؟ قال: يا أمير المؤمنين، هون علي، يغني في كلامه. قال أذنت لك. فبدأ بعض معه المناظرة بشيء أطول من هذا، فانقطع ما بدأت المناظرة. والخليفة قال في آخرها: لا وسع الله على من وسعهم وسعهم. ثم أمر الجنود أن يقطعوا قيود الشيخ، فلما قطعوا القيود وفك الشيخ جاذب عليها، أمسك القيود، حاول أن يأخذ القيود أمسكها، فقال الواثق: دعوه. أيها الشيخ، لما جذبت عليها؟ قال: لأني عقدت في نيتي أن أجاذب عليها، فإذا أخذتها ورجعت إلى أهلي أرسلت أن توضع بين بدني وتفني، ثم أقول لربي: سل عبدك هذا لما قيدني ظلما وارتاع في أهلي. فبكى الواثق وبكى الشيخ وبكى جميع من حضر، ثم قال له: أي الشيخ اجعلني في حل. قال: والله ما خرجت من داري إلا جعلتك في حل لقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى آخر المناظرة التي نقلها الشاطر في الاعتصام، وله عليها تعليق مهم وصي إخواني بالرجوع إليه. لكن اعلم أن أهل السنة أعظم الناس اتباعا للوحي، وأعظم الناس استدلالا بالعقل الصريح. هذه مناظرة عقلية ما ذكر فيها ولا آية ولا حديث، لكنها من أقوى ما يمكن. فأهل السنة يا إخواني الكرام أعظم الناس فهما، وأحسن الناس عقولا، وأسلم الناس علما، لأن علومهم مبنية على الوحي، مبنية على العلم النافع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الموفق: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، لأنكم بعدين مراسخين في العلم، من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها والمراد كما جاءت. ضع تحت كلمة كما جاءت خطوطا. كما جاءت نصوص القرآن والسنة، جاءتنا بالعبرية أم بالعربية؟ العربية. هل رأيتم فيها ألفاظا ليس لها معان؟ لا يمكن. فيقول: كما جاءت بأسلوب عربي بألفاظ لها معاني. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، فكلامه بلسان عربي مبين. ونشوف أن جاءتنا عربية فنفهمها على مقتضى هذا اللسان العربي، كما سيأتي معنا فيما نستقبل إن شاء الله تعالى. انتهى درس اليوم، لكن أنبه على أمر مهم. الدروس القادمة في الأسماء والصفات يكون تطبيق للمرمر، فآمل من إخواني ألا يتركوا شيئا من الممر إلا ويضبطوه. عندك بقية اليوم والأربعاء والخميس من الجمعة حتى العصر اضبط الممر. لماذا؟ لأن يعني كان عندنا خلل فيما مضى سيصير عندنا خلل في التطبيق. فما يأتي من صفات تطبيق إذا وضح لك ما سبق انتهت عندك إن شاء الله المشكلة. فالمثل اللي معك والكلام اللي فتح الله على نبيه وذكرناه ادعوت وجلبا. فإن كان عندك إشكال قبل ما نبدأ في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نستعرف هذا الأمر. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
والأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء وسيد الأتقياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم أن بعد فهذا الدرس الخامس من دروس نمعة الاعتقاد. وقبل أن نبدأ فيه إن شاء الله تعالى نراجع على الأربعة دروس الماضية مراجعة سريعة. من يذكرنا بأول مسألة هذه النقاط؟ مسألة الباء، الباء الموجودة في بسم الله. بعض المعربين ينفي كونها للاستعانة ويقول هي للتبرك وليست للاستعانة، وهذا النفي ليس الدافع له مذهبا نحويا، وإنما الدافع مذهب عقدي. فالمعتزلة بعد القرون الثلاثة كثروا في علماء اللغة والنحو والبلاغة، فبعد القرن الثالث أكثر المشتغلين بالنحو والبلاغة واللغة معتزلة، ولهم أخطاء في النحو سببها مذهب عقل اتباعا لمذهب النحوي. من هذه الأخطاء مسألة الباء. على سبيل المثال الزمخشري جار الله محمود صاحب الكشاف وصاحب الفائق، هذا لغوي حجة لكنه معتزل في الاعتقاد ويتمدح باعتزاله ويسب أهل السنة ويشتمه، مشهورة في شتم أهل السنة عفى الله عنه. لما يتكلم عن البسملة ينفي أن الباء للاستعانة ويقول هي للتبرك لا غير. لماذا هذا النفي؟ المعتزلة لهم ضلالات في باب القدر وأفعال العباد، فهم يزعمون أن أفعال العباد لا تدخل تحت مشيئة الله ولا قدرته، ف
فيزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه ويشاؤه، وإذا شاء الله شيئا وشاء العبد شيئا آخر يتعلق بفعله غلبت مشيئة العبد مشيئة الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويقولون إن فعل العبد الذي يحاسب عليه لا يدخل تحت مشيئة الله ولا قدرته، فإذا كان العبد يخلق فعل نفسه وفعل العبد لا يدخل تحت المشيئة والقدرة فلا يحتاجون إلى استعانة بالله على الأعمال الصالحة. فيقول الباء ليست للاستعانة، أستعين بالله لماذا؟ أنا سأقرأ سأؤلف هذا الفعل أنا أخلقه، وهذا الفعل لا يدخل تحت مشيئة الله وقضاته، لأن لست في حاجة للاستعانة بالله في الأعمال الصالحة. ولذلك لما يأتي الإعراب للبسملة ينفي كونها للاستعانة لهذا السبب الذي بينته لك. فانتبه، يعني لا تظن أن المسألة خلاف نحوي وفقط، لا، ترجع إلى أصل عقدي فاسد عند المعتزلة كما سيأتي إن شاء الله في أبواب القدر فيما نستقبل من دروس بعون الله وحوله وطوله وقوته. النقطة الثانية في مسألة البسملة، لما يتكلم الشراح على لفظ الجلالة الله تجدون يذكرون خلافا حول لفظ الجلالة، هل هو مشتق أو غير مشتق؟ أهل السنة يقولون مشتق، لكن انتبه معي، الاشتقاق المشهور عند الصرفيين من المتأخرين هو صوغ كلمة من أخرى، يصوغ كلمة من كلمة، فتكون كلمة أصل والكلمات المشتقة منها فروع لها. ويختلف الصرفيون في أصل المشتقات، هل هو المصدر لأن دلالته بسيطة، أو هو الفعل لأنه الأصل في الأعمال له في نظرية العامل في النحو. على كل تقدير، الاشتقاق عند الصرفيين المتأخرين هو صوغ كلمة من أخرى، هذا المعنى باطل في باب الأسماء والصفات. فاحذر عندما تجد أهل السنة يقولون أسماء الله مشتقة، لا يقصدون أن لها مواد سابقة عليها اشتقت الأسماء منها وصيغت منها، وكانت هذه المواد بمثابة الأصول لأسماء الله تعالى، وكانت الأسماء فروع عنها. هذا باطل لم يقل به أحد من أهل السنة ولم يدر بخاطرهم إن شاء الله تعالى. فاحذر، لأن هذا الاشتقاق المصطلح عليه أخيرا ليس هو الاشتقاق الذي يقصده أهل السنة في مبحث الأسماء والصفات. وأهل السنة يحتاجون للاشتقاق في مبحث الأسماء والصفات في مسألتين. المسألة الأولى علاقة الاسم بالصفة، فأهل السنة يقولون الاسم يتضمن صفة، فاسم الرحيم يتضمن صفة الرحمة، واسم العزيز يتضمن صفة العزة، واسم الحكيم يتضمن صفة الحكمة والحكم. فتضمن الاسم لصفة، هذا هو الاشتقاق عند أهل السنة. فعندما يقولون مشتقة يعني تتضمن صفات، يعني ليست جامدة جمود الأعلام المحضة. مثلا إبراهيم علم من الأعلام المحضة لا يتضمن وصفا، جامد. أما أسماء الله تعالى تتضمن صفات حسنى وصفات عليا. عندما تجد أهل السنة يقولون أسماء الله مشتقة من صفاته، يعني تتلاقى مع الصفة في اللفظ والمعنى، فاسم الرحمن يتلاقى مع الرحمة لفظا ومعنى، الحروف الأصلية واحدة والمعنى واحد. لأن المعتزلة يقولون أسماء الله أعلام محضة لا تتضمن صفات، لأن المعتزلة ينكرون الصفات. أهل السنة قالوا لا، أسماء الله تتضمن صفات، فما من اسم إلا ويتضمن صفة أو أكثر. هذا التضمن إخوان الكرام هو الاشتقاق عند أهل السنة، فيحتاجون الاشتقاق في هذه المسألة، مسألة العلاقة بين الاسم والصفة، يحتاجون الاشتقاق في مسألة أخرى وهي طريق إثبات الاسم. كيف أثبت أسماء الله تعالى؟ هل أثبتها بالنص فلا أتعدى القرآن والحديث، فما جاء من أسماء في القرآن والحديث أثبته وما لم يأتي سكت عنه، ولا أثبتها بالعقل، ولا أثبتها بالاشتقاق بالمعنى المشهور، يعني رضي الله عنه ورضوا عنه، اشتق من فعل رضي اسم الراضي، هذا غلط لا يقول به أهل السنة. اشتق من كلمة ويبقى وجه ربك اسم الباقي، هذا غلط لا يقول به أهل السنة. اشتق مثلا من قوله تعالى سريع الحساب السريع، هذا غلط. اشتق من قوله قابل وقابل التوب، اشتق منها القابل، هذا غلط. شديد العقاب الشديد، هذا غلط. أهل السنة يقولون أسماء الله غير مشتقة، يقصدون غير مصاغة من مواد سابقة عليها. يبقى عندما تجد أن أهل السنة في باب يقولون غير مشتقة ورب آخر يقولون مشتقة، ليس هذا اضطراب، وإنما هما بابان، باب طريق إثبات الاسم لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نصوغ من الأفعال أسماء، فغير أسماء الله غير مشتقة بهذا المعنى. وباب آخر دلالة الاسم على الصفة مشتقة بهذا المعنى. إخواني الكرام، الكلام واضح ولا في إشكال؟ إذا نقول عندما تجد كلمة اشتقاق عند أهل السنة فإنما يعنون عندما يثبتونها يقولون أسماء الله مشتقة، يعني متضمنة للصفات. عندما يقولون أسماء الله غير مشتقة، يعني طريق إثباتها الوحي لا غير، ولا نثبتها عن طريق صوغ أسماء ونحت أسماء من الأفعال. نبهت هذا التنبيه لأنك تجد في بحث البسملة الخلاف في اسم الله الأعظم، لو لفظ الجلالة هل هو مشتق أو غير مشتق، فأحببت أن أبين لك أن الاشتقاق يطلق ويراد به أحد معنيين، معنى هو حق وهو أن الاسم يتضمن صفة، ومعنى هو باطل وهو أن الاسم مصاغ من الفعل، هذا معنى باطل لا يقول به أهل السنة. وإذا أردت أن تقف على هذه الفائدة، فائدة الاشتقاق بنوعيه والمقبول منه والمردود، فارجع إلى كتاب بدائع الفوائد لابن القيم المجلد الأول صفحة 22 و23. أيضا من مباحث البسملة عندما يصلون إلى لفظ الرحمن الرحيم، بعض المبتدعة يؤول الرحمة فيقول والرحمة إرادة الإحسان، أو إرادة الإنعام، هذا تأويل. إرادة الإحسان شيء والرحمة شيء آخر، فالرحمة صفة والإرادة صفة أخرى. عندما تجد بعض المفسرين أو المعربين أول الرحمة بإرادة الإحسان، فاعلم أن هذا نفس من أنفاس المعطلة. من الأمور أيضا التي تتنبه لها وأنت تبحث مسألة البسملة أمر رابع، وهو أنواع الرحمة المضافة إلى الله. الرحمة كما تعلمون إخواني من صفات الله عز وجل، وصفات الله ليس